إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول بشرح سلم الوصول مسألة: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الغفار القهار الرحمن الجبار ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مسألة: واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ فنقول: الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك، أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب جل وعلا، التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. وفي الصحيحين لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منه فأتى شجرة فاضطجع في ظلها حتى أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات، وعدم محبتها، والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها، وأطر النفس على محاب الله، وألا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار. فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. قال أو كما قال فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، والله أعلم بالمهتدين. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام. وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة، ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم. هذه هي المرة الثالثة التي يصرح فيها رحمه الله تبارك وتعالى بعدم أهليته لتعرض لأمثال هذه المباحث، مع أن الله جل وعلا قد آتاه علما كثيرا على صغر سنه، وكان رحمه الله تعالى قد أوتي ملكة في النظم وكذا في الشرح لما قد نظمه، ومع ذلك فإنه ما عرض له أمر يدعو إلى مثل هذا الكلام إلا تكلم بما يليق بالعبد أن يتكلم به بإزاء فضل الله عليه، فيقول: ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمان بالقدر، وهناك نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيه أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الإشارات التي يأتي بها العلامة المصنف من أنه ليس أهلا للتعرض لأمثال هذه المباحث، وأنه كان قليل الاطلاع قليل الحصيلة من العلم، وأنه كما في هذا الموضع ليس من الراسخين في العلم، هذا يقوله كل من آتاه الله تبارك وتعالى قسطا من العلم الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة. لأنه في هذه العصور المتأخرة عندما ينظر المرء إلى سلفه الصالحين من أهل العلم الربانيين، وينظر في سيرتهم وفي تحصيلهم وفي اجتهادهم وفي عبادتهم وفي تصنيفاتهم وفي دعوتهم وفي جهادهم بالعلم في سبيل نشره وبثه ودعوة الأمة إليه، من فعل ذلك بإزاء سلفه مهما أوتي من العلم من المتأخرين اضمحل أمامهم وتلاشى. وقد دل على هذا القانون ابن الجوزي غفر الله تعالى له ورحمه، فإنه بعد أن ذكر أمورا قال: وإنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. فاعكف على النظر في سير سلفك الصالحين من العلماء الربانيين، وتأمل جهادهم في الطلب وجهادهم في الرحلة لتحصيل العلم، وتأمل فيما كانوا عليه من المثابرة ومن معالجة الجوع ومن معالجة الفقر ومزاولته، حتى إن بعضهم يقول إن طلب الحديث صنعة المفاليس، بمعنى أن من طلب الحديث وتوفر على الطلب شغل عن طلب الدنيا، ومهما كان عنده من مال فإنه ينفقه على الطلب. وشعبة رحمه الله تعالى يقول إنه افتقر حتى باع طسقا لأمه، ثم زاد الفقر حتى باع خشب السقف رحمه الله تعالى. وبعضهم كان يعاني من الجوع حتى إنه إذا ما وجد الطين الأرمني عده غنيمة. تأمل فيما كانوا عليه من الطلب ومن توفر الهمة عليه، بحيث لم يشغلهم عن الطلب شاغل، وأكثرهم في طلبهم للعلم حصلوه وهم في شرخ الشباب، بحيث إن الواحد منهم يكون إماما في كهولته قبل أن تعلو به السنون. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول له من يقول افت يا أبا عبد الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك مالك وغيره. فتأمل في النظر في سير سلفك الصالحين لتعلم من أنت وما أنت عليه وكيف حالك بالنسبة إلى حالهم. وأقول لك صادقا، سيذهب عنك عجبك إن كان فيك عجب، لأنك سترى نفسك مضمحلة متلاشية أمام تلك الجبال الشم، فلن ترى نفسك شيئا، ولا حصلت شيئا، ولا حفظت شيئا، ولا في ذهنك علم يقال له علم. مثل هذا نظر فيه المصنف رحمه الله، وله منظومة في الطلب وفي الحث عليه، من أمتع ما يكون ومن أحلى ما يكون نظما، رحمه الله تعالى. وقد دل على أمثال هذه الأمور، لذلك يقول دائما ولسنا من الراسخين في العلم. نعم، وكذا كل عالم يقول لست راسخا في العلم وما حصلت شيئا وما الذي أعلمه، وكانوا يهضمون أنفسهم لأنهم لم يذوقوا طعمها، فمن ذاق طعم نفسه هلك. فاللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. ثم شرع في إثبات السمع والبصر لله جل وعلا على مقتضى ما أثبت الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع البصير. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، يعني من صحيحه، باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وهذه لها ثلاثة أوجه، فتقول بالإضافة: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وتقول: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وتقول: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي، ولم تلفظ بذلك شفتاي، قال: وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا الحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: قلت: وأما الجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى ويبصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين، فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فجعل عيبا قادحا في ألوهية الأصنام المزعومة، وأنها لا يمكن أن تكون آلهة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئا، جعل ذلك عيبا. والجهمية ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة السمع وصفة البصر، وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليه، فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا، على قول الجهمية، لا يسمع ولا يبصر. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. واطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا به كما أخبر، ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان العلم الإلهي فقال: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. والعلم من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته. وقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأى منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. وهذا الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه الاستخارة يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يستخير وقد هم بالأمر، يعني قد عزم على أن يمضي فيه، فإنه يستخير الله تبارك وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يمضي لما هم به، فإن وجد التيسير أكمل، وإن وجد التعسير أحجم، لأنه يستخير ثم ينام ليرى في المنام شيئا، ولأنه يذهب إلى من يعتقد فيه الصلاح ليطلب منه أن يستخير له، إلى غير ذلك من هذه الأمور البدعية التي لم يرد بها أثارة من علم عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أصحابه الطيبين رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم، وفيهما دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. وفيهما من حديث الذي أوصى أن يحرق ويذرى، ثم قال: لما فعل؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. وفي الصحيحين من حديث قصة موسى والخضر، إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، وهو صادق فيما قال. كان موسى لا يعلم على ظهر الأرض أحدا هو أعلم منه، فأجاب على مقتضى علمه، ولكن الله عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، فوقع ما وقع من سفره للقاء الخضر، وكان بعد ما كان من الوقائع والأحداث. الله عز وجل يحب من العبد أن يرجع الأمر إليه دائما. سئل وقد قام خطيبا في بني إسرائيل أي الناس أعلم؟ قال أنا. هذه إجابة مطابقة للواقع، على حسب ما آتاه الله من العلم فكان أعلم أهل عصره، كان أعلم أهل زمانه، فأجاب بما يعلم. قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان يقول أنا والله أعلم، فيرد العلم إلى الله جل وعلا، فيقول لما سئل أي الناس أعلم يقول أنا والله أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وفي رواية إذ لم يرد العلم إلى الله، وفي الحديث قول الخضر عليه السلام يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، إلى أن قال فركب في السفينة. قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق؟ في علم الله جل وعلا إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. ما الذي أخذه العصفور من البحر؟ والحق أن هذا مثل، وعلم الله أجل من هذا. يقول ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره، وفي رواية إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ما الذي نقصه؟ فأما علم الخلائق كما أخذ العصفور بمنقاره من البحر، ما نصيبك أنت من علم الخلائق جميعا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن الدنيا كلها من بدئها إلى منتهى بما فيها من ملك الملوك والسلاطين وما فيها من الكنوز وما فيها من الأحوال والنعيم منذ خلقها إلى أن يرثها لا تعدل جناح بعوضة عند الله جل وعلا. كم يبلغ نصيبك أنت من الجناح؟ حتى في عصرك ما يبلغ ما عندك مما هو موزع في الدنيا كلها ما يبلغ، فكيف إذا قيس ما عندك بالنسبة إلى الأعصار كلها منذ خلقها إلى أن يرثها؟ ألا تفيقون؟ الأمر قريب، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإذا ذكر الموت هان كل شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا ووضع لنا قانونا من أجمل ما تكون القوانين. تعلمون أنه كان لا يعدل بالفقر شيئا، يقول واليوم الذي أصبح فيه وليس عندي فيه شيء هو أحب الأيام إليه، مع أنه كان يتوجع يقول ولكن أوه من الفقر، رحمه الله رحمة واسعة. وكان فقره هذا فقرا اختياريا، لأن عطايا السلاطين كانت على طرف بنانه، بل أرسل إليه المتوكل مالا عظيما فأراد أن يرده، فقال له من جاء به ستحدث بينك وبينه وحشة، وسيقول الأشاة إنه لا يقبل منك شيئا ولا يأكل عندك طعاما، فاقبله وتصدق به. فقبله، ثم جمع أهل بيته، ثم أخذوا يقسمونه على طلاب العلم من الفقراء المحتاجين وعلى المساكين وغيرهم من المحتاجين، ولم يبخل أهل بيته من هذا المال شيئا، حتى الكيس الذي جاء المال فيه تصدق به. ثم إن ذلك بلغ المتوكل، فجاء في نفسه شيء وحاك في صدره شيء من الموجدة، فقال بعض المحبين للإمام أحمد في مجلس المتوكل: لا عليك يا أمير المؤمنين، لقد قبل منك وتصدق به، ما لأحمد والدنيا. كان في حاجة شديدة وفي فاقة ضاغطة، وأهل بيته كانوا كذلك، فأرسل إليه بعض أحبائه رسالة قال فيها: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وسلم على الإمام ودعا له، قال: إني قد وقع إلي مال ليس فيه شبهة، وإني أريد مستأذنا إياك أن أرسل إليك كذا وكذا منه، وذكر قدرا كبيرا، وأنتظر جوابك. فأخذ هذا الخطاب فجعله تحت سجادة كان يصلي عليه. جاء بعض ولده في غيابه فقرأ ذلك الكتاب، فلما كانوا معا بالليل قال: يا أبت، بماذا سترد على فلان؟ فغضب، قال: وقد قرأته؟ قال: نعم. قال: لا يرد عليه أحد سواك، اكتب وحمد الله وأثنى عليه ورد عليه السلام، وقال: وأما ما ذكرت من المال الذي وقع لك من غير حرمة ولا شبهة فبارك الله لك فيه، وأما أنا ففي عافية وستر وجزاك الله خير. هذا جوابه، ولم يقبل شيء. مر عام وتذكر أهل بيته في حضوره، قالوا: في مثل هذا اليوم جاءنا كتاب فلان يعرض على الوالد قدرا من المال. فنظر إليهم وقال: لو كنا قبلناه لكان قد فني الآن، يعني اعتبروا أننا قد قبلناه وقد فني، طبق هذا على كل أحوالك وستحيا عزيزا كريما، وستحيا مقبلا على ربك مخلصا لدينك، والله يرعاك. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات، لو كان كيف يكون. فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، وبالتسهيل في الهمزة أيضا. وقال في المستحيلات: لو قدر إمكانها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، إلى غير ذلك. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا، فإنما يعبدون العدم المحض، فبعدا للقوم الظالمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى غنى ربنا تبارك وتعالى الذاتي، وأن كل شيء سواه جل وعلا مفتقر إليه، فقال رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وهو الغني بذاته فله الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء، سبحانه وبحمده تنزيها له وتحميدا، جل ثناؤه تعالى شأنه تعظيما له وتمجيدا، وكل شيء رزقه عليه، لا رازق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه، لا غنى لنا عنه طرفة عين. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، فهو الحي القيوم القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره، فلا قوام لشيء إلا به، فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه، وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاعه، ولا ينقصه معصية من عصى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم، وأنه لو شاء لم يخلقهم، ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم، ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس، وهم يعلمون ذلك من أنفسهم، وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم، ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لو أردنا استقصاءها لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. فسبحان من وسع خلقه بغناه وافتقر كل شيء إليه وهو الغني عما سواه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.